بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصال. الكلمة الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على هذا المختصر. ما زلنا في كتاب الغسل. قال رحمه الله تعالى وغفر له: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض الطرق في بعض طريق المدينة وهو جنب، فقال: فانخنست منه، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هر؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: ذكر مفردات وألفاظ الحديث. قوله: فانخنست منه، يعني انسللت منه مستخفيا لئلا يراني. قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هر، أي أين كنت يا أبا هريرة؟ ولفظ هر منادى مرخم عن لفظ هريرة، ولذلك كان أبو هريرة يقول: يناديني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هر وأنتم تقولون أبو هريرة. قوله سبحان الله هذه للتعجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقولها أحيانا للاستغراب والتعجب. الوجه الثاني: فيه هذا الحديث دلالة على أن المسلم طاهر البدن وأنه لا ينجس حتى ولو كان محدثا أو كان جنوبا، يعني سواء كان الحدث أصغر أم أكبر فإن المسلم لا ينجس. الوجه الثالث: فيه من الآداب احترام أهل الفضل وتوقير أهل العلم، ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه انخنس لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ف كره أن يقابله وهو على جنابه، ولا شك بأن هذا أدب عظيم. الوجه الأخير: فيه جواز تأخير الاغتسال عن الحدث الأكبر عن أول وقت وجوبه، وذلك لأن أبا هريرة خرج من بيته وهو جنب ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. اشتمل هذا الحديث أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله: أيرقد أحدنا، الرقاد هو النوم، الرقاد هو النوم. قوله: أيرقد أحدنا، أن يعني هل يجوز أن ينام أحدنا وعليه الجنابة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دليل على جواز ذلك. ثم ذكر الوضوء. الوجه الثاني: فيه استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم، ولا يجب ذلك، ولا يجب ذلك. وقيل بأن الحكمة أن الملائكة تبتعد عن الجنب وكذلك تبتعد عن الأرواح الكريهة، ذكروا هذا. لكن عموما بالنسبة للجنب إذا أراد النوم أو أراد الأكل أو أراد يعني الكلام مثلا في اجتماعه مع الآخرين يخفف الجنابة وذلك بالوضوء. لكن الوضوء هذا لا يرفع الحدث. الوجه الثالث فيه أن الغسل من الجنابة لا يجب على الفور، بل يجوز أن يؤخره الإنسان. الوجه الأخير فيه أن الوضوء هنا محمول على الاستحباب لا على الوجوب كما ذكرت قبل قليل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. اشتمل هذا الحديث أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله شعبها الأربع قيل أطرافها، وهي اليدان والرجلان، وهذه كناية عن الجماع، وهي كناية لطيفة فيها أدب جم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يباشر ذكر هذه الأشياء، وإنما كان يتلطف في هذه المسائل بالتكنية عنها. قوله ثم جهدها أي بلغ جهده في مسألة الجماع. الوجه الثاني في هذا الحديث دليل على أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني، وإنما بمجرد الجماع سواء أنزل أو لم ينزل. الوجه الأخير كما ذكرت قبل قليل فيه استحباب ذكر الكناية عن الأشياء التي يخجل منها أو يستحى منها، أو هي أمور مستقبحة أيضا. هذا كله من الآداب العظيمة التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا، كما قال تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. وأيضا جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف متعددة. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسالة النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يمكن اعتبار ركاب الطائرة صحبة آمنة بالنسبة للمرأة المسافرة بدون محرم؟ يوصلها محرم يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها زوجها بعد الوصول.
الحمد لله، هذه يذكرها بعض الفقهاء المعاصرين، ويقولون بأن الطائرة في الغالب أنها مأمونة، ولذلك اجتمع فيها وصفان: أمن الطريق، وأيضا الرفقة المأمونة، لأن ركاب الطائرة يعني لا يصدر منهم في الغالب ما يخل بأمن الركاب وشيء من هذا القبيل. لكن عموما الطائرة وسيلة كبقية الوسائل، والمسألة مبحوثة عند العلماء. فبالنسبة للمرأة هل تسافر مع محرم، هل تسافر من دون محرم أم لا، قولان لأهل العلم مع إجماع العلماء على مشروعية المحرم، لكن اختلفوا من حيث الوجوب وعدم الوجوب. وفريق من أهل العلم ذهب إلى أن المرأة يجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، هو زوج أو من يحرم عليها على التأبيد. والفريق الآخر قالوا يجوز لها أن تسافر إلى الحج أو العمرة إذا كان مع رفقة مأمونة مع أمن الطريق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر أرسال نصية قصيرة، تقول: ما الحكم أنها حامل في الشهور الأولى والطبيبة أوصتها أن تصلي وهي جالسة خوفا من الإجهاض، هل تقول علي إثم في ذلك؟
الحمد لله، إذا حصلت المرأة الحامل في شهورها الأولى على تقرير طبي بارتخاء الرحم أو يعني شيء من الأشياء التي هي صحية، فإذا صلت قائمة سقط حملها، وفي تجارب ونماذج لمثيلاتها، نعم لا بأس بذلك، لأنها تكون في حكم المريضة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يجوز لها ذلك. أما إذا كان لا، هي طبيبة واحدة قالت لها وغير متأكدة، يعني تبحث عن طبيبة أخرى وتسألها، فإذا اتفق يعني قول طبيبتين أو ثلاثة نعم تصلي جالس، أما واحدة فقط ما تكتفي بهذا، لأن أحيانا بعض الطبيبات بارك الله فيهن يعني من زود الحرص على الحامل أنهم يأمرونها بهذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا طهرت المرأة وبعد 4 أيام من الطهر طلقتها ولم أجامعها خلال هذه 4 أيام، هل هذه الطلقة تكون صحيحة وما هي شروط الرجعة وما النصيحة لنا جميعا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للطلاق الذي وقع هذا يسمى الطلاق السني، لأن الطلاق على نوعين، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، مثل ما حصل عند الأخ السائل يقول بعد طهرها 4 أيام ولم أجامعها طلقت، هذا الطلاق السني، طلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل طلقة واحدة، هذا هو طلاق السني. بالنسبة لك يا أخي الفاضل تراجعها، وذلك بقولك لها يا فلانة راجعتك أو راجعتك يا فلانة مثلا، تكون رجعة بمثل هذا الطريقة ما دام أن الطلقة رجعية، ما دام أن الطلقة رجعية. تريد النصيحة، النصيحة بأنك تتق الله فيها وهي تتق الله فيك، وأن تعاشر بعض بالمعروف لقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ومن المعروف الصبر على أذية الطرف الآخر، صبر على أذيته وغيرته مثلا وشيء من تقصيره، لأن الحياة الزوجية ليست هي الحياة التي يعيشها أهل الجنة مثلا، لا هي حياة كبقية حياة أهل الدنيا، فيها ما يكدر صفوها وينغص عيشها ويحزن ما يحصل فيها من يعني أفراح وشيء من هذا القبيل، ومن الذي ما ساء قط ومن الذي له الحسنى فقط. فينبغي لكم أن تتحمل بعض، وأيضا ينبغي لك أنت أيضا أن تراجع امرأتك قبل أن تخرج من العدة، لأن الآن المرأة ستستقبل أول حيضة تكون هي الحيضة الأولى بعد الطهر، أي الحيضة القادمة ستكون هي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا اغتسلت من الثالثة بانت منك بينونة صغرى لا تحل لك إلا بعقد جديد، فأنت تراجعها الآن أو تنتظر بعد الحيضة الثانية تراجعها وتتفقان ولا تختلفان، و يعني تجتمعان على مسائل إذا كانت هي سبب من أسباب الخلاف وتتناقشان فيما بينكم، هذا الذي أنصحك به.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الجلوس في خطبة الجمعة وضع اليد في الخلف، ويقول هل هذه الجلسة جلسة الشيطان، هل ورد النهي عنها؟
الحمد لله. بالنسبة للاتكاء على إحدى اليدين هذا ورد فيه نهي، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكي الرجل على يده الشمال يجعلها خلف ظهره ويتكي عليها، أما إذا اتكى على يديه الثنتين فيذهب بعض العلماء إلى أن هذا تزول به الكراهة، كأن يرمي بيديه خلف ظهره مثلا، قالوا لأن النهي إنما جاء في إحدى اليدين، ولذلك يعني بالنسبة لهذه تزول بها الكراهة، لكن في يوم الجمعة شدد العلماء في هذا، خاصة وأن مثل هذه الجلسات يعني تستدعي الكسل والملل والنوم والنعاس، ولذلك يبتعد عنها الإنسان ويتربع، الأفضل أن يتربع وأن ينصت إلى خطبة الخطيب حتى يستفيد ويخرج بفائدة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا سأسافر بالطائرة بعد دخول وقت الظهر وسأصل يقول إلى البلد الآخر بعد أذان المغرب، فيقول هل يجوز لي الجمع في المطار بين الظهر والعصر من غير قصر، أو يقول أن أصلي الظهر فقط ثم أصلي العصر في وقتها في الطائرة وأنا جالس على الكرسي، ما الأفضل وهل الأمران جائزان؟
الحمد لله. بالنسبة للأصل أن المسلم يصلي كل صلاة في وقتها ما دام أنه مقيم، وذلك لقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته المستمرة وهديه الدائم أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا في حالات نادرة، هذا من حيث الأصل. ولذلك الفاضل ما دام أن الطائر لم تقلع بك فأنت تصلي كل صلاة في وقتها. أما إذا كان عندك غلبة ظن أنه الآن لو أنك ما صليت الثانية وجمعتها مع الأولى من دون قصر قد تفوتك بسبب أن ما يسمح لك في الصلاة في الطائرة مثلا، أو يشق عليك ويغلب على ظنك بأنك ستصل بعد خروج الصلاة الثانية كصلاة العصر مثلا أو صلاة العشاء، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تجمع بينهم من دون قصر، وذلك لما صح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون سفر ولا خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أن لا يحرج أمته، قال أراد أن لا يحرجهم. فإذا كان الإنسان فعلا يقع في حرج مثلا في هذه الحالة يجوز له أن يجمع من دون قصر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول فضل الشيخ هل الذكر مستحب في كل مكان؟ ويقول إذا كنت في أماكن الوضوء مثلا في المسجد هل أذكر الله وهل أردد خلف المؤذن؟
الحمد لله. بالنسبة للذكر لا شك بأن المسلم مطالب بالإكثار من ذكر الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بذلك، قال تعالى والذاكرين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وامتدح الله الذين يذكرونه كثيرا بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وامتدح الله المؤمنين أيضا بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبالنسبة للذكر لا يحجب الإنسان شيء عن ذكر الله عز وجل إلا إذا كان يقضي حاجته مثلا، فإذا كان يقضي حاجته فإنه لا يذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما قضى حاجته ذهب إلى جدار فتيمم عليه ثم سلم عليه، قال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجتي. أما كون الإنسان في مغاسل الحمامات المساجد المواضي وليس يقضي حاجته يذكر الله عز وجل، هذا مكان يعني ليس ممنوعا فيه ذكر الله عز وجل، يردد خلف المؤذن ويذكر الله ويستغفر ويسمي على وضوئه وأيضا يأتي بالأدعية بعد الوضوء، كل هذا مشروع ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله
يبارك فيك يا حفظك محمد.
الشيخ علي الشيخ عزيز،
حياكم الله، أهلا وسهلا. الله
يحفظك شيخ. شيخنا سؤال، الدعاء فضيلة الشيخ هل هو مطلق؟ يعني اليوم كنا نجادل أنا وأخ لنا يعني أنه عندنا بعد الصلاة، فيقول لي لا أنه ما يجوز أنه بعد الصلاة بعد الأذكار أنك تقعد المسجد تدعي يعني الدعاء، فقلت له لا يا أخي الدعاء هذا مطلق أي وقت الواحد يدعي يعني سواء في السيارة في المسجد، فكان يقول لا ما يجوز إنه يقول الدعاء بعد الصلاة في المسجد. فأول شيء الحكم حكم ذلك فضيلة الشيخ، وبعدين بعد الفجر فضيلة الشيخ لغاية شروق الشمس، هل هني في ذكر مقيد ولا يدعو ويقرأ القرآن ويدعو بما شاء ويذكر بما شاء، ولا هل هو الدعاء هني مقيد في السنة؟ فأبغي التوضيح على السؤال هذا
إن شاء الله. جزاك
الله
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال محمد يسأل عن الدعاء، يقول بعد الصلاة وبعد الانتهاء من أول فضل الشيخ، يقول الدعاء هل هو مطلق ومقيد؟ يقول بعد الصلاة مثلا وبعد الانتهاء من الأذكار، هل أدعو في هذا الموضع أو في هذا الوقت؟ أيضا يقول بعد الفجر إلى الشروق، هل هنا ذكر مقيد ودعاء مقيد أو أنه مطلق؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للدعاء على قسمين، دعاء مقيد ودعاء مطلق. الدعاء المقيد مثل أدعية الصلوات مثلا المقيدة في الركوع والسجود مثلا، وإن كان السجود أوسع فيأتي الإنسان بما شاء من الأدعية لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقبلوا أن يستجاب لكم. ومن الدعاء المقيد مثلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما المطلق فهو يدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة في الليل والنهار في الصلاة وخارج الصلاة، يدعو الله على أي حال حتى ولو كان على جنابة أو حدث أصغر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصده عن ذكر الله شيء، كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا يشمل أيضا الدعاء اللي ذكره الأخ السائل الفاضل جزاه الله خير. يظهر والله أعلم أن هناك لبس، ذلك أن بعض الناس يقيد الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة، والمتتبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأنه كان بعد الصلاة يذكر الله ويعظم الله، ما كان يدعو عليه الصلاة والسلام بعد السلام مباشرة. هذا اللي يعني حصل لبس عند بعض الناس، ولهذا الأصل أن الإنسان يدعو داخل الصلاة، الدعاء داخل الصلاة داخل العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي السجود كان يعني أدعية كثيرة منها اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وأدعية كثيرة، وكان يقول أما السجود فادعوا فقمنا أن يستجاب لكم، وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فالدعاء يكون داخل العبادة. أما بعد الصلاة فالذكر، لأنه بتتبع الأحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يقيد الدعاء بعد الصلاة، لكن إذا انتهى الإنسان من يعني أذكار الصلاة مثلا يستغفر الله ثلاثا ثم يقول يأتي بالأذكار الأخرى استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يعظم الله يمجد الله ثم يسبح ويحمد ويكبر ويقول تمام المئة لا إله إلا الله، ثم يأتي بآية الكرسي يقول الله فلق رب الناس، انتهت أذكار الصلاة. طيب الآن شخص مثل الأخ الفاضل حب أن يجلس في المسجد ويدعو الله، ما المانع؟ ما في مانع، لأنه هو انتهى من الصلاة ومن أذكارها ومن سننها، بعد ذلك هذا وقت لأن يدعو الله. بالعكس هذا من أفضل الأوقات أن يدعو الله سبحانه وتعالى. فليظهر الأخ الفاضل اللي الآخر يعني فهم بأنه ما دام أنك في المسجد ما تدعو، وهذا غير صحيح. المسجد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي أن المساجد لم تبنى لهذا وإنما هي لذكر الله وللصلاة، ومن جملة ذلك الدعاء، ومن دخل المسجد يدعو قبل الصلاة مثلا، بعد الصلاة يأتي بهذه الأذكار، ثم بعد ذلك إذا أحب أن يجلس مثل جلوسه من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ليدرك هذا الفضل يدعو الله من خير الدنيا والآخر. لهذا يعني ينبغي التنبيه على هذا الشيء. الأخ الفاضل الذي قال لك بأنك ما تدعو يظهر الله أعلم أنه قصد أنك تدعو بعد الصلاة مثل ما يفعل بعض الناس الآن، إذا سلم بدأ يدعو، لا، إذا سلمت أذكر الله، الذكر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انتهيت من أذكار الصلاة، خلاص هذا وقت للدعاء وللذكر وقراءة القرآن وطلب العلم جملة ذلك الدعاء. نعم.
وفضل الشيخ بعد الفجر إلى الشروق هل هو مقيد يقول الدعاء أو مطلق؟
الدعاء بعد ذلك مطلق وليس مقيد، يعني ما في شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك تدعو دعاء معين في هذا الوقت. هذا الوقت تذكر تكثر فيه من ذكر الله ومن الدعاء وقراءة القرآن، وحتى لو التفكر والتدبر في آيات الله الكونية أو الشرعية، كل هذا يكون من ذكر الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل يقول ما حكم اللعب في المجلس بين مجموعة من الأشخاص والخاسر يكون عليه العشاء؟ أيضا يقول ما حكم اللعب مع أيضا شخص آخر في مركز العب والخاسر هو الذي يدفع رسوم اللعبة؟ كذلك فضل الشيخ يعني قريب من السؤال، حكم اللعب بين الشخصين والخاسر يدفع مبلغ لطرف ثالث غير مشارك في اللعبة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للألعاب القائمة على الغرم أو الغنم، هذه ميسر، كل لعبة قائمة على إما الربح وإما الخسارة هذه من الميسر. ولذلك من قال للشخص مثلا ألعب أنا وإياك فإذا فزت تدفع لي كذا وإذا خسرت أدفع لك كذا، هذا حرام ولا يجوز، هذا ميسر، هذا ميسر، خاصة ما ذكر في السؤال من وصف الألعاب يقول في المجلس وكذا. أما إذا كان يقول نلعب فإذا خسرت تدفع لطرف آخر، أيضا تدخل في الميسر، ما دام أنه يعني بنيت على غرم حتى لو كانت تدفع إلى شخص آخر فإن هذا من الميسر فلا يجوز. ولذلك تصحيح هذه المسألة أن تقوم جهة ليس لها علاقة باللعبة، وأيضا نشترط أن تكون اللعبة مباحة، فتقول من يفوز سأدفع له، لا يجوز في هذه الحال لأن هذه جهة ما لها علاقة، من يفوز في هذه اللعبة المباحة فسأدفع له. أما أن يكون اللاعب نفسه هو الذي يغرم أو يغنم هذا من الميسر.
طيب الشيخ إذا كان المبلغ من شخص واحد ليس من الطرف، من طرف واحد، إذا قال لي يعني صاحبه إذا فزت علي سأعطيك مبلغ من المال فقط،
هذا أيضا يكون فيه غرم،
يعني العوض من طرف واحد.
نعم، حتى ولو إذا قال له إذا فزت علي سأعطيك ولم يقل له أنت تدفع، هو سيغرم، دخل في مسألة الغرم أيضا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، يقول ما الفرق بين جهة اليمين واليسار، هل له أفضلية؟
الحمد لله، لا شك بأن ميامن الصفوف أفضل، قد ذكر هذا العلماء ويرون في هذا أحاديث لا تخلو أسانيدها من كلام. لكن عموما بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد فإن أفضل مكان هو خلف الإمام، هذا أفضل مكان يجلس فيه هو خلف الإمام، فإن لم يجد فالأقرب إلى الإمام، يكون قريب إلى الإمام سواء من جهة اليمين أو الشمال. فإذا كان العدد كبير إلى جهة، إذا كان العدد متساوي بين اليمين واليسار فليذهب إلى جهة اليمين، إذا كان جهة اليمين أكثر وجهة اليسار أقل بحيث يكون قريب من الإمام فينتقل إلى جهة اليسار يكون أفضل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال كنت أقدم يقول على الذهاب إلى الحج في كل سنة ولم أحصل على الموافقة، ف فيقول في حال تأخرت في الحج هل علي شيء؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبالنسبة للإنسان إذا كان عاجزا ببدنه أو بماله أو عاجزا من خلال عدم ظهور اسمه في الأوراق الرسمية، فالحمد لله لا شيء عليه في ذلك، ما دام أن التأخر ليس منه، وإنما بسبب بسبب التنظيم اللي حاصل، فلا شيء عليه في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ يقول: هل علي زكاة بالنسبة للذهب، ذهب الزينة والألماس؟
الحمد لله. أما الألماس فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا عرضه الإنسان إلى التجارة، يعني أصبح في محل يبيع ويشتري فيه، فهذا فيه الزكاة، زكاة عروض التجارة. وأما الذهب الملبوس فالراجح من قول أهل العلم أن ذهب الزينة أو الحلي المعد للبس والاستعمال لا زكاة فيه، وهذا الذي يظهر، والله أعلم أنه الصواب هو قول جماهير أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: أنا تسلفت من شخص 1000 درهم وقال لي أرجع الألف 1000 وزيادة، يقول 200، وأنا أقول راضي بهذا الأمر، هل يعتبر هذا ربا؟
الحمد لله، هذا عين الربا، هذا هو الربا بعينه. لكن لا يجوز الإنسان إذا أقرض آخر أن يطلب فائدة ومنفع عليه، فكل قرض جرى نفع فهو ربا، لكن لا يجوز، ولا يجوز لك أن تقبل بمثل هذا الأمر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول: ما حكم الاختلاط والتزاحم في العمرة ولا يكون هناك خشوع من كثرة التدافع، فما النصيحة في هذا الأمر؟
الحمد لله، طبعا الأصل في الإنسان إذا ذهب إلى العمرة يقترب من الكعبة بحيث يطوف قريب، إلا إذا كان ثم زحام أو يعني تزاحم وأيضا يحصل ضرر، فإن المشروع في حقه أن يبتعد، لأن المقصود الطواف بالبيت. فإذا لم يتحقق الطواف الذي فيه الإنسان يكون مرتاحا ومطمئنا ويؤدي العبادة على أكمل وجه، إذا اقترب من البيت فإن يبتعد، فماذا يريد بهذا؟ ولذلك للأسف بعض الناس يريد تحصيل السنة بارتكاب الحرام، من ذلك أذية الضعفاء وكبار السن ومزاحمتهم وإلجائهم أحيانا إلى أماكن قد يتأذون منها، خاصة عندما يأتي إلى الجدار مثلا، هذا غلط. لذلك السنة ما تحصل بارتكاب محرم، فيتنبه الإنسان لهذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما الكفارة في حال يقول أخطأت على شخص في مجلس يقول اغتبته وأردت يقول أن كفر عن هذا الذنب، كيف تكون الكفارة؟
الحمد لله، الكفارة أن تتوب إلى الله عز وجل أولا، وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب وبالندم على فعله وبالعزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأيضا أن ترجع إلى هذا المجلس إذا جلست فيه، وأن تثني على أخيك بخير أو تثنين على أختك بخير، والمعنى أن تذكري يعني ما فيها من الأعمال، من الصفات الطيبة والأعمال الفاضلة، فهذه بحول الله كفارة. وأيضا تستغفرين لها أو تستغفر له: اللهم اغفر لي ولأخي، ويكفيك هذا ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا دعوت لشخص أحبه في الله دعوت له، هل يقول أن الملائكة تؤمن على هذا الدعاء وأحصل على نفس ما دعوت لأخي؟
الحمد لله. بالنسبة للدعاء بظهر الغيب هذا من أفضل الأعمال ومن أجلها ذلك، لأنه لا يمكن أبدا أن يدخله شيء من الرياء أو الأغراض الدنيوية والمنافع الشخصية، ولذلك من دعا لأخيه بظهر الغيب أمنت عليه الملائكة، تؤمن عليه الملائكة وتقول ولك بالمثل، وهذا من أجل الأعمال وأفضلها. فلذلك احرص على الدعاء لإخوانك بظهر الغيب.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو معنا أخت ميثة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا عندي سؤال للشيخ.
نعم
أهلين. سؤالي هو أنا عندي عادة وما أعرف إذا هو صح أو أنا أخذ ذنب عليها أو لا، بس أوقات يعني يوم أروح الحمام أفرش أسناني أوقات أسمع الأذان، فيوم يخلص الأذان أنا دوم في خاطري أقول الدعاء، أو أوقات يعني بين الأذان والإقامة بعد أدعي، وبعدين أتذكر أن أنا في الحمام وأتم يعني أوقف الدعاء وأطلع برا وأتم استغفر، فأنا ما أعرف هالشي صح مو بصح.
إن شاء الله. مشكور. جزاك الله خير أخت ميثة، تسمع إن شاء الله الإجابة. سؤال أخت ميثة، الشيخ تقول إذا كانت في الحمام تقول نظف الأسنان مثلا أسناني، فتقول أسمع الأذان، هل أردد خلف المؤذن، هل أتي بالأذكار والأدعية مثلا بعد الانتهاء من الأذان وغيره؟
الحمد لله، ما دام يعني هي تقول يعني قد انتهت من قضاء الحاجة وإنما هي على المغسل تفرش أسنانها، لا حرج لو أنها رددت وذكرت، والأفضل ترك ذلك الأفضل، خاصة وأن الفترة الزمنية قصيرة، فإذا خرجت استغفرت وذكرت خاصة بين الأذان والإقامة، يعني تجنب، لأن المسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم، لكن عموما تأتي بالتسمية مثلا عند الوضوء وهي في المغسلة في الحمام، لأنها ما تقضي حاجته وإنما هي تتوضأ وهذه عبادة، تقول بسم الله، وأيضا وإذا خرجت تقول الدعاء. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول ما حكم كشف الوجه في مقر عمل لا يسمح به بتغطية الوجه؟
الحمد لله، هذا راجع لك يا أخت الفاضل، يعني إذا أنت الآن تقول ما يسمح لي، طيب ماذا تفعلين؟ يعني أنت الآن في مثل هذا الأمر، الأمر يرجع إليك. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم توكيل الجمعية الخيرية في يقول كفارة اليمين؟
الحمد لله، يجوز التوكيل في كفارة اليمين لشخص أو لجمعية أو لجهة ما دمت أنك تثق فيها، فيجوز ذلك، وأغلب الناس الآن يخرجون كفارات اليمين عن طريق الجمعيات، وذلك لأن الجمعية لديها إحصائية ولديها ملفات في أسماء الفقراء والمساكين، فإعطاؤك الجمعية جيد. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن يعني أطلب يقول الدعاء من شخص مريض، يقول أن المريض دعاه مستجاب لأنه في حالة ضعف واضطرار؟
الحمد لله، يجوز للمسلم أن يطلب الدعاء من إخوانه المسلمين ومن الآخرين، يجوز على جهة العموم، لكن تخصيص المريض يحتاج إلى دليل، ما في دليل، وإنما زيارة المريض وعيادة المريض هذه فيها أدلة وفيها فضل وتحضرها الملائكة، أما أنه يقال والله نخص المريض بطلب الدعاء، لا، الدعاء يطلب من جميع الناس، والأصل أن الإنسان هو الذي يدعو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. تقول زوجي لديه صداقات مع زميلات في العمل وبينهم هدايا، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، الأصل في المسلم أن يضع مسافة بينه وبين النساء، والمسلمة أيضا تضع مسافة بينها وبين الرجال، ولذلك الله عز وجل أباح الرجل أن يستمتع بزوجته، وأباح للمرأة أن تستمتع بزوجها، ونهى الله جل وعلا عن إطلاق النظر. يقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا شك بأن الهدايا بين الجنسين هذه توثق العلاقة وتقرب المسافة بينهما، والمسلم مطالب بأن يكون بينه وبين الآخرين، بينه وبين النساء مسافة، ويكون رسمي في التعامل معهم. فكيف يرضى المسلم أن يأخذ يعني هدية من امرأة أجنبية عنه لا تحل له؟ وكيف ترضى المرأة أن تأخذ هدية من رجل أجنبي لا يحل لها؟ نعم، تأخذ الهدية من أبيها، من ابنها، من أخيها، من ابن أختها، من ابن أخيها مثلا، من أخوها من الرضاعة مثلا، وهو أيضا يأخذ الهدية من أخته أو ابنته أو أمه أو خالته أو عمته مثلا. هذا يعني هذا صلة ويعني شيء طيب، لكن أن تأخذ من رجل أجنبي هذا كيف؟ هذا ما يصلح. هذا الهدايا هذه صراحة يعني خطيرة جدا، لأن عنوان على المودة والمحبة وتقريب المسافات بين المتهادين، فيحذر الرجل من هذا ولا يتساهل، لأن بعض الرجال قد يكون نيته طيبة وقصده حسن، لكن ما يدري ما وراء ذلك. الشيطان أحيانا يبذر بذرة السوء ثم يغذيها بمثل هذه الأشياء. نسأل الله السلام والعافية للجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: في حال يقول طلب مني متسول مبلغ من المال، ويقول قلت له هذا العمل الذي تعمله ممنوع، فيقول هل هذا من نهر السائل؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا: أما السائل فلا تنهر. والمعنى بأن الإنسان إذا سألك لا تنهره ولا تدخل عليه الحزن، وإنما ترشده إلى الطرق السليمة، تأخذ بيده وتقول: هذه الجمعية، أو مثلا تركبه في سيارتك وتذهب به إلى الجمعية إذا كان فعلا ظهرت عليه علامات الصدق والحاجة والفقر، وتكون بهذا ولله الحمد قد أرضيت ربك عز وجل وأدخلت على هذا الفقير السرور، وأيضا التزمت النظام والقانون الذي وضع من ولاة الأمر لأجل ضبط الأمن، لأن كثير من الناس ما يدرك المخاطر وراء كثير من المتسولين الذين أفسدوا على الفقراء والمساكين. فيوجد من المتسولين من لديهم أغراض سيئة ومقاصد خبيثة، وما وضعت هذه الأنظمة إلا لهذا الغرض، حتى يضبط الأمن ويحسم الفساد الذي ينتج عن هؤلاء الذين يجمعون الأموال من أهل الإحسان، لكنهم يستعملون استعمالات سيئة مضرة بالدين والدنيا وبأمن البلد. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: لدي أرحام ليس لديهم سيولة، لكن لديهم أراضٍ في بلدنا الأصلي، لو باعوا جزء من هذه الأراضي لاغتنوا وأغنوا أولادهم، هل يجوز أن أعطيهم من مال الزكاة إذا ألحوا علي في السؤال؟
الحمد لله، الزكاة ذكر الله جل وعلا من يستحقها بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان يسألانه الزكاة الصدقة صعد فيهما النظر وصوب، قال: إن شئتما أعطيتكما ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. ذلك أنت تقول بأن لديهم أراضي ويستطيعون بيعها، يعني غير محجور عليها مثلا يستطيعون بيعها، لا يحل أن تعطيهم من الزكاة. كيف؟ هذه زكاة غير مقبولة. إذا تعطى للغني الزكاة غير مقبولة. الصدقة نعم، أما الزكاة فلا، لابد أن تكون تعطى لمن يستحقها ممن ورد ذكرهم في الآية الكريمة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول: أريد نصيحة تطمئن قلبي، أنا متزوجة صار لي 24 سنة وزوجي كثير الخيانة، سواء كانت بمكالمات هاتفية أو تبادل للصور أو مقابلتهم عند أو مقابلتهم، فتقول عندي أبناء منه وأنا أريده لكن صرت لا أتحمله ولا ما يقوم به، وصرت كثيرة البكاء والغصة في قلبي، فماذا أفعل؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يلهمك رشدك. لا شك بأن هذا موجع ومؤلم ومحزن أن يقوم رجل متزوج وقد رزقه الله عز وجل الحلال وجعل له هذه النعمة من البيت والأولاد والاستقرار ويذهب يبحث عن المحرمات. هذا مؤلم سواء للرجل أو للمرأة. إذا كان العكس فالمرأة لا تتحمل مثل هذه التصرفات التي تصدر من الرجل، وهذا أمر يعني شرعي. ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك، أكثري من النصح له وتذكيره بالله وتخويفه بالله وخاطبي عقله وجدانه، هل يرضى هذا لأخته مثلا أو لأمه أو لخالته أو لعمته؟ هل يرضى هذا لبناته مثلا؟ هل يرضى الآن أن بناته يقمن علاقات حاشاهن؟ ما يرضى، وما كل من لديه ذرة من إيمان وعقل ما يرضى مثل هذا الأمر. ولذلك بارك الله فيك يعني خاطبي وجدانه وعقله، إذا كان هو يعني مخافة الله عز وجل ضعيفة عنده فقولي له هذا الكلام وحذريه واجعليه يخاف ويخشى من سخط الله وغضبه، أن يسلط الله عز وجل عليه عقوبة يسلط الله عز وجل عليه. وقولي له إذا كنت أنت يعني لديك الرغبة تزوج بالحلال، يعني اسعى في الحلال، لماذا الحرام؟ لماذا هذه العلاقات؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أري أناسا يعذبون يوم القيامة، أري أناسا يعذبون في ليلة الإسراء والمعراج، ومن جملة ذلك أناس بين أيديهم لحم طيب ولحم خبيث، فيتركون الطيب ويأكلون الخبيث والعياذ بالله. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله ما هذا؟ قالوا هذا رجل رزقه الله امرأة يعني حلال النساء فيذهب ويزني والعياذ بالله، فلا يرضى بالطيب وإنما يرضى بالخبيث. فأذكري بالله وحرصي بارك الله فيك على أن يعني يكون لك موقف حازم في التمنع عنه مثلا وهجره إذا تعتقدين بأن الهجر ينفع معه ويتأثر، وذكري بالله وخوفي، قولي له يعني أنت صاحب أسرة وصاحب أولاد، هذا ينعكس على أولادك وعلى أسرتك وعلى بيتك. نسأل الله تعالى أن يهدي، ولا تنسنا من دعواتك الصالحة في صلاتك. وأيضا هو يظهر والله أعلم أن سبب هذا الرفقة السيئة، كثير من الأزواج للأسف انحرفوا والسبب الرفقة يزين لهم المنكر والشر والعياذ بالله. فيحرص على استبدال رفقته بأناس صالحين أخيار إذا رآهم ذكر الله عز وجل ولا يذكر المعاصي والآثام هذه. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا محتار بين أن أذهب إلى العمرة في هذه الأيام وأجلها إلى رمضان، فيقول أن صديقي قال لي اذهب الآن لأنه من باب المسارعة إلى الخيرات ولا تدري ما قد يحصل لك ما يمنعك في رمضان، فيقول ما الأفضل في هذه الحال؟
الحمد لله، لا شك بأن نصيحة صديقك نصيحة طيبة، ودائما الإنسان لا يؤجل ما دام أنه أتيحت له فرصة فيبادر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويسعى الإنسان والحمد لله هو انوي النية الطيبة الآن تذهب، وفي رمضان الحمد لله تجمع بين الخيرين والحسنين والفضيلتين، وش اللي يمنع؟ الآن تؤديها وفي رمضان إن يسر الله لك تؤديها مرة ثانية، ولم يتيسر الحمد لله حصلت يعني التيسير في هذا الوقت ونلت يعني الثواب العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحجة المبرورة جزاء إلا الجنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ما يقول ما حكم زواج المسيار؟
الحمد لله أنا ما أعرف شيء اسمه زواج المسيار في الإسلام، ما عندنا إلا زواج واحد، الزواج الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة. أما زواج المشتري هذا اصطلح عليه بعض الناس وفهمه أغلب الناس خطأ. الزواج هذا اللي يسمونه زواج المشتري هو زواج شرعي مكتمل الأركان والشروط، إلا أن الرجل يشترط يقول أنا ما أعدل بين نسائي أو لا أنفق مثلا، توافق المرأة فيسموه أطلقوا عليها هذا اللقب، ولا هو زواج شرعي. وذلك أي إنسان يعتقد بأن زواج المسيار هو زواج السر أخطأ، أن زواج السر باطل، زواج السري باطل. أو يعتقد شخص بأن زواج المسيار من دون ولي أخطأ، لأن الزواج من دون ولي باطل. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ولقوله أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فما عندنا شيء اسمه زواج مسيار ومسفار وسفر وليل ونهار، هذه كلها ما ليست في شريعتنا، ما عندنا إلا زواج واحد. كون الناس يصطلحون هذا شأنهم، لكن لا يجوز إلصاقه بالشريعة وبالدين. تنبهوا لهذا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هي المسجد بعض الأخوة يطلبون مني مبلغ للمساعدة في الأجار أو فواتير الكهرباء أو رسوم أخرى، إن لم أعطيهم يقول لم أعطيهم أنزعج، ويقول طلبهم أيضا يزعجني، فما الحكم؟
الحمد لله. أخ الفاضل، الناس على قسمين من حيث يعني طلب المساعدة. شخص أنت تعرفه، صديقك ولا ابن عمك ولا ابن خالك ولا جارك مثلا، وتعرف بأن هذا الرجل فعلا محتاج، قل له خلاص أنا أسدد عنك هذا الأجار الحمد لله، وتوفيني مثلا في الفترة الفلانية أو في الزمن الفلاني، هذا لا بأس، ما حد يمنعك من هذا. وشخص غريب ما تعرفه يقولك والله أنا علي إيجارات وعلي شيء، لا أنصحك بأن لا تفعل. الغرباء هؤلاء لا تفعل، وإنما كما دللت الأخ قبل قليل خذه بسيارتك إلى الجمعية الخيرية وقول لهم والله هذا الرجل محتاج، وإن شاء الله بيساعدونا. فهذا هذا هو الحل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل الصلاة في ثوب من غير ملابس داخلية هل يكون من اشتمال الصماء، وهل هذا الحكم خاص بالرجال أم يشمل النساء أيضا؟
الحمد لله، الصلاة بثوب من دون ملابس داخلية إذا كان يستر العورة ولا يشف ولا يبين جلد لون الجلد، هذا ما في بأس، ليس من اشتمال الصماء. اشتمال الصماء صورة أخرى يا أخي الفاضل، تختلف تماما عنها، وهو أن يتكتف المصلي بالرداء بحيث أنه لا يستطيع أن يحرك يديه، فهذا فرق هذا عن هذا. فيجوز ما دام أنه يستر عورته وهو ساتر يعني لبدنه أو لمنطقة ما بين السرة والركبة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.